بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرها أن تصوم عنها. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأصله في الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله أصله في الصحيح، في الصحيح صحيح البخاري 1952 وصحيح مسلم 1147، معناه أنه في الصحيحين، ويعني بالصحيح 47 و48 أيضا جنس الصحيح، وإلا فهو متفق عليه. ورجال السند كلهم أئمة: عمرو بن عون ثقة ثبت بصري، هشيم كذلك إلا أنه مدلس، جعفر بن إياس من أبي وحشية من أثبت الناس، في سعيد بن جبير ثقة، والحديث عند أحمد والنسائي، وعند النسائي من غير هذه الطريق، من طريق شعبان الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير به، وهو كذلك في صحيح البخاري برقم 1953. نعم، أصله في البخاري برقم 1953. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة قال حدثنا معاوية بن عمرو وحدثنا بن عمرو قال حدثنا زائدان الأعمش عن مسلم البطين سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله حق أن يقضى. قال سليمان وهو الأعمش قال الحكم وسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا ابن عباس، ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلم بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس. بوب عليه البخاري باب من مات وعليه صوم، وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، وهذا القول فيه نظر. من مات، قال الحافظ من مات عام في المكلفين لقرينة عليه صوم. قوله صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر، أي فليصم عنه وليه، تقديره فليصم عنه وليه، وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور، وبعضهم ادعاه إجماعا كما في نيل الأوطار. وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك، أن هذا الولي يصوم تطوعا لا واجبا لأنهم ليس متعلقا بذمته. وفيه نظر لأن بعض الظاهر وأوجبه، فلعله لم يعتد بخلافهم. أما بالنسبة لداود ففقهه ضعيف، ابن حزم من أتباعه لكن أفقه منه داود الظاهري، يأتي إلى بعض المسائل يجمد فيها جمودا مزريا. ومثال ذلك قوله في النظر إلى المخطوبة ينظر إليها كلها، ينظر إلى جسدها كله من رأسها إلى رجليها. الناس يقولون ينظر إلى وجهها وإلى الوجه والكفين وإلى، ومنهم من يقول يمنع من النظر إليها، ومنهم أقوال أحسنها هو الأول أنه ينظر إلى وجه الكفين فلينظر إليها، ما يدعوه إلى نكاحها فلينظر إليها ونحو ذلك. أما قول داود هذا فإنه باطل، لولا أنه متأخر وسبقه القائلون بأنه لا بالمنع عن النظر إلى المخطوبة لقلنا إن الذي سبب لهم وحشة هذا القول حتى نفوا النظر إلى المخطوبة. من الذي يذهب يعري لك من يلي أمرها من رأسها إلى رجليها ويقول له ادخل عليها انظرها؟ لأنه لا يجوز للمحرم أن يرى منها إلا ما ظهر منها كما قال الله، فهو إما أن يكون معها فينظر مع فينظر الخاطب مع الولي، وإذا الولي لا يجوز أن ينظر منها عندهم، حتى عندهم هم لا ينظر منها إلا ما ظهر يعني كالوجه والكفين والرقبة ونحو ذلك. وإما أنه يتركها هو وإياه، وهذا معناه أنها تبقى خلوة بين الناظر والمنظور، فكيف هذا الفقه؟ فقه عوج. قول داود هذا قول لا يتطابق مع الأدلة، يلزم بلوازم تجعله يعني ماذا بين البطلان. قال كيف ينظر إليها؟ هل ينظر إليها عند محرمها كما يقولون قول أهل العلم؟ المحرم ما يجوز ينظر إلى جسمها كله. هل يتركها بمفردها هي وإياه؟ أنتم ما ترون الخلوة بالمخطوبة لأنها أجنبية، فإذا تناقضتم، تناقض داود في هذا القول. فبعض أقواله صادرة عن جمود بغير نظر إلى مسائل أخرى وإلى أدلة أخرى. داود فقهه ضعيف، أفقه منه بعض أتباعه مثل ابن حزم، ومع ذلك ترى ابن حزم بعض الأوقات يجمد مثل هذا لكنه أفقه منه. وأيضا لا يبل أحدكم في الماء الدائم، يعني إذا جلس بين الماء وبال هذا ما يجوز، لكن بال وعب علبة وصبها بين الماء هذا يجوز، وهذا أيضا فقه عوج. كيف هذا؟ أليس المؤدى واحد؟ النهي عن تقذير الماء وتنجيس الماء سواء صبه فيه أو بال فيه. فلو يجمع أحد مثلا في عوجاجات أقوال الظاهرية أو شواذ جمود الظاهرية يجد من ذلك كثيرا جمود الظاهرية أقوال شاذة. وفي هنا لأن بعض أهل الظاهر أوجبه فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته، خلافهم في مثل هذه الإشارات التي ذكرناها ما يعتد به، لكن خلافهم في مثل هذا الذي ظهر منهم وهو قول يعني يحتمل هذا وهذا قد يقبل. الأخذ بالظاهر لازم، أما الجمود على كل ظاهر على كل كلمة ظاهرة خطأ الجمود في كل شيء، أما الأخذ الأصل الأخذ بالظاهر الأصل. وقد اختلف السلف في هذه المسألة فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، يعني أجازوه ما أوجبوه، وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث وهو صحيح بلا شك كما نقل البيهقي معرفه، وهو قول أبي ثور وجماعة من حديث الشافعي. قال البيهقي في الخلافيات هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها فوجب العمل بها، ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه وصح عنه خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدوني. وقال الشافعي الجديد ومالك وابو حنيفه لا يصام عن الميت. وقال الليث احمد واسحاق وابو عبيد لا يصام عنه الا النذر حملا للعموم الذي في حديث عائشه من مات وعليه صوم صام عنه وليه. اتفق عليه. المقيد في حديث ابن عباس صوم نذر وليس بينهما التعارض حتى يجمع بينهما. في حديث ابن عباس صورة مستقلة سئل عنها من وقعت له. وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة. وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره فدين الله حق أن يقضى أما رمضان فيطعم عنه. أما المالكيون فأجابوا عن حديث الباب بدعوى عمل أهل المدينة كعادتهم. وادعى القرطبي تبعا لعياض القاضي عياض القرطبي شارح مسلم في المفهم والقاضي عياض في إكمال المعلم أن الحديث مضطرب وهذا لا يتأتى إلا في حديث ابن عباس ثاني حديث الباب. أما حديث عائشة لا اضطراب فيه من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وليس الاضطراب فيه مسلما كما سيأتي. وأما حديث عائشة فلا اضطراب فيه. واحتج القرطبي بزيادة في اللهيعة المذكورة لأنها تدل على عدم الوجوب وتعقب بأن معظم المجيزين لم يجيبوه وإنما قالوا يتخير الولي بين الصيام والإطعام. وأجاب الماوردي الجديد بأن المراد بقوله صام عنه ولي أي فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام. هذا قد ردوه هذا تأويل. قال وهو نظير قوله التراب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء. سمى البدل باسم المبدل يعني أن التراب سماه وضوءا وهو تراب وليس بماء. وتعقب بأنه صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. وأما الحنفية فاعتلوا لعدم القول بهذا هذين الحديثين بما روي عائشة أنها سئلت امرأة ماتت عليها صوم قالت يطعم عنها. وأن عائشة قالت لا تصوم عن موتاكم واطعموا عنهم. خرجه البيهقي وما في الصحيح كما ترى مقدم حتى ثبت هذا أو لم يثبت. وبما روي عن ابن عباس قال رجل مات في رجل مات عليه رمضان قال يطعم عنه 30 مسكينا. خرجه عبد الرزاق. وروى النسائي ابن عباس قال لا يصوم أحد عن أحد وفي هذا نظر يعني لا يصوم بديلا يعني أما أن ميت أو كذا فيجوز للحديث لكن ما يقول أن تستريح وأنا أصوم عنك. لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد يعني لا يقول له أنت خلك تستريح وأنا أصوم عنك بدلك نائبا عنك. ما يجوز هذا ما هو صحيح. إنما حتى ولو كان حيا عاجزا كمن هو كبير سن أو به مرض مزمن ما يصام عنه وهو حي. يطعم مسكينا من كل يوم وإن لم يستطع فاتقوا الله ما استطعتم. وإنما يصام عن الميت إذا مات وكان عليه صوم قد انعقد في ذمته قد انعقد في ذمته كمن مرض ثم شفي فتمكن من الصيام ولم يصم بقي الصوم في ذمته يصام عنه وليه إذا مات. أو سافر ثم أقام وتمكن من الصيام ولم يصم هكذا يقيده الجمهور. في حق من تمكن ولم يصم يكون قد انعقد الصوم في ذمته. أما من مرض واستمر به المرض في رمضان حتى مات فما عليه شيء من عقد الصوم في ذمته لأنه معذور ولم يتمكن من القضاء حتى يصير قد عقد في ذمته القضاء فلم يقضي. وهذا القيد عند الجمهور قيد جيد بينما الظاهرية بل حتى شيخنا رحمه الله كان يأخذ بأنه لو مرض في رمضان وآخر رمضان مات أو بعض أيام رمضان مات أنه يصام عنه ما قد أفطره ولو لم يتمكن. القول الأول أصح. والولي لا يختص بالوارث عند أهل العلم، سواء كان وارثا أو غير وارث، قد يكون محجوبا. قال الحافظ: اختلف المجيزون، أي للصيام عن الولي، وهم الجمهور الذين لا يقولون هذا على الفعل منه واجبا عليه، شو كان يرجح الوجوب مع الظاهرية. ولي في قوله ولي، فقيل قريب، كل قريب، وقيل وارث خاصة، وقيل عصبته، والأول أرجح، كل قريب. صام عنه وليه أي قريب من أقاربه، سواء كان عصبة أو كان وارثا أو غير وارث أو محجوب، أو كل قريب. ويرد الثالث الذي فيه على أنه العصبة قصة المرأة التي سألت نذر عن نذر أمها، اختلفوا أيضا، لأن ما المرأة ما هي عصبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وكذلك أيضا الأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات حالين فقط، ليست عصبة الإطلاق. واختلفوا أيضا هل يختص ذلك بالولي لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية، ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة الحياة، كذلك في الموت إلا ما ورد الدليل، يقتصر على ما ورد فيه ويبقى الباقي على الأصل، وهذا هو الراجح. يعني لو قال واحد ليس وليا له من أقاربه سيتبرع عنه بالصوم، قال له ما يقبل منك هذا. وإن كان في الأدلة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، لكن ورد الحديث صام عنه ولي، المقصود بالولاية هنا القرابة، فيبقى على ما دل عليه الدليل، وتلك ولاية أوسع، ولاية المؤمنين بعضهم لبعض. قال يبقى الأصل هذا هو الراجح. وقيل يختص بالولي فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه أجزاء كما في الحج، وقيل يصح استقلال الأجنبي بذلك، كل هذه أقوال فيها نظر. ظهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير، به جزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيهه ذلك بالدين، والدين لا يختص بالقريب، يعني الدين يقضيه أي من كان قضاه عنك أجزاء، والبخاري يقول فدين الله حق أن يقضى، أي شبيه بالدين من قضاه أجزاء، وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. فلو صمت مثلا عن واحد لا يمت لك بصلة من المسلمين صح القضاء عنه، ولو قضيت دينه أيضا صح قضاء الدين عنه، والأول أصح أنه لا بد أن يكون قريبا له، حتى لو كان يعني يمت إليه برحم، حتى لو كان مجرد رحم يصل بصلة، يعني يكونه رحم يعني ابن عم، ابن عم، يعني بعيد قليلا أبعد من هذا. فالعصبات كلهم والوارثون كلهم، ولا يختص ذلك بالعصبات والوارثين، بل ما هو أعم من ذلك لا يختص بالوارثين. الحديث من طريق سعيد بن جبير في الصحيح، وله ألفاظ هذا منها، هذا قد ورد حتى في صحيح مسلم، فأصله في الصحيح، إنما فيه بعض الكلمات، انظر 1953 ومسلم 1147 48 تجد كذلك أنه فيه، هذا هو في مسلم. وأيضا من طريق سنن البطين عن سعيد بن جبير. والصواب أنه لا يختص بالنذر، بل أي صوم كان قد التزمه من كفارة أو رمضان أو نذر أو غير ذلك. اختلف العلماء في من، هذا كلام النووي على الحديث، في من مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره، هل يقضى عنه؟ للشافعي المسألة قولان مشهوران، أشهرهما لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلا، قول باطل. الثاني يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه، هذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وقول الثاني للشافعي والذي صححه محقق أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة. وأما الحديث الوارد ما توى عليه الصوم من أطعم عنه فليس بثابت، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين، ليس بثابت، يكفي أنه ما هو ثابت. فإن من يقول بالصيام يجوز عند الإطعام، يجوز عنده الإطعام، فإضافة الإطعام إضافة مزيد وليس استقلالا، يصوم ويطعم، فثبت أن الصواب المتعين تجوز الصيام وتجوز الإطعام، والولي مخير بينهما، والمراد بالولي القريب سواء كان عصبا أو وارثا أو غيرهما، وقيل المراد الوارث وقيل العصبة، والصحيح الأول. ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح، وإلا فلا في الأصح، ولا يجب على الولي الصوم عنه، لكن استحب، وهذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وممن قال به من السلف وذكر أسماءهم كثير وغيره، وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره. حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وجماعة، قال القاضي عياض وغيره، وقول جمهور العلماء، وتأول الحديث أنه يطعم عنه وليه، وهذا تأويل ضعيف بل باطل، وأي ضرورة إليه، وأي مانع يمنع عن العمل بظاهره، تظاهر الأحاديث مع عدم المعارض لها. قال القاضي وأصحابنا وأجمعوا على أنه لا يصلى عنه صلاته صلاة فائتة، وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته، أجمعوا على هذين، وإنما الخلاف في الميت والله أعلم. تلخيص النووي أدق وأجمل، وبه نكتفي. إلى هنا بارك الله فيكم.